الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا كلام الناظم حينما ذكر ما يتعلق بالجنة والنار، فقال: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، أي نسأل الله الكريم النعيم المقيم في جنات النعيم، ونسأله النظر إلى وجهه الكريم من غير سابقة على عذاب ولا مناقشة حساب. هذه المسألة اللي ذكرناها لكم قبل قليل، وهي مسألة الرؤية، يعني رؤية العباد ربهم جل وعلا. فهنا الرؤية والبصر متعلق بمن؟ بمن؟ بالعبد أو بالعباد، ها؟ رؤية العباد ربهم جل وعلا. لكن هذه المسألة متضمنة لصفة من صفات الله عز وجل، وهي التجلي. فالله عز وجل يتجلى لعباده يوم القيامة فيرون، وهذا أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. وقد دلت آيات كثيرة على هذا النعيم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن الزيادة هي الرؤية الله عز وجل. قال جل وعلا: ولدينا مزيد، المزيد أيضا هنا الرؤية. ودلت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهي من الأحاديث التي بلغت حد التواتر، كلها تذكر الرؤية في ألفاظ كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي كالمرئي. وقوله لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم ومشقة، أو لا يضم بعضكم إلى بعض لكي يرى الله عز وجل، كما يرى الشيء البعيد إذا كان هناك زحام، فإن الناس يعني ينضم بعضهم إلى بعض ويضم بعضهم بعضا حتى يروا، فإن الناس لا يلحقهم ضيم ولا مشقة ولا ضرر، كما جاء في حديث لا تضارون في رؤيته. هذه هي الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل. لكن مثل ما ذكرنا لكم، هذه المسألة متضمنة لصفة التجلي لله عز وجل، وبالتالي كل من خالف في باب الصفات كالجهمية والمعتزلة وعموم فرق المعطلة خالفوا في هذه المسألة، لأنهم لا يثبتون صفات الله عز وجل، فلا يثبتون أن الله عز وجل يتجلى لعباده فيرونه، لأنه لا يتجلى إلا المتصف بالصفات. فلذلك الجهمية والمعتزلة أنكروا الرؤية صراحة، والأشاعرة قالوا قولا غريبا عجيبا، فقالوا يرى إلى غير جهة، لأنهم سبق أن عرفنا أن مقالتهم في العلو قالوا أن الله في كل مكان، فهنا قالوا يرى إلى غير جهة، ولا شك أن هذا القول باطل. والحق أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه يرى جل وعلا، وأن الرؤية من بل هي أعظم نعيم لأهل الجنة. قال: فنسأل الله العظيم، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. شين يعني الخطأ عكس الزين، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، يعني يرى رؤية حقيقية بالبصر، ليست رؤى منامات أو رؤى مجازية أو رؤى غير حقيقية أو رؤى قلبية، بل يراه الناس بأبصارهم سبحانه وتعالى. قال: كما أتى في النص والأخبار، أي في الأدلة التي ذكرناها لكم، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. من الأدلة التي استدل بها السلف على مسألة الرؤية قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي وغيره والإمام مالك وغيره من أئمة كثير: لم يحتجب عن أهل السخط إلا قالوا لرؤية المؤمنين له في حال الرضا، فرضي عن المؤمنين فجعلهم يرونه وينظرون إليه، وسخط على الكافرين فحجبهم عنه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من الحرمان العظيم أن الإنسان يحجب عن رؤية الله عز وجل. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان مسائل مهمة هي متعلقة بالنبوة وبالأنبياء وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر أن من أعظم المنن الله عز وجل علينا أن بعث إلينا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها من عليه الصلاة والسلام، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قالوا: من عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. الله عز وجل أرسل الرسل وجعل الحجة تقوم بالمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكل أمة بعث فيها نبي، فبعثة النبي نعمة عظيمة، وبالأنبياء تقوم الحجة. مع أن الله عز وجل وهب الإنسان عقلا يعرف به ويميز به وجعل له فطرة، لكن من رحمة الله أن جعل الحجة تقوم بالرسل والرسالات، لا تقوم بالفطرة ولا بالعقل، وهذه من رحمة الله عز وجل. ومن هو الرسول؟ بحث أهل العلم تعريف الرسول والنبي وما الفرق بين الرسول والنبي، وذهبوا إلى مذاهب، وشيخ الإسلام رحمه الله بحث هذه المسألة في كتابه النبوات وغيره من أهل العلم. وهناك تعريف مشهور وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف أو التفريق مع شهرته إلا أنه مرجوح. فالراجح هو أن الرسول من أوحي إليه وبعث إلى قوم كافرين، والنبي هو من أوحي إليه وبعث إلى قوم مؤمنين، كما كان في بني إسرائيل، بنو إسرائيل، بل كان يجتمع نبيين في زمن واحد، مثل داود وسليمان، مثل يعقوب وأبناؤه، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهكذا. فالنبي يبعث إلى قوم مؤمنين يكمل لهم شريعتهم ويخبرهم بما أمرهم الله عز وجل به، أما الرسول يبعث إلى قوم كافرين. هذا هو الراجح، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ثم قال الناظم: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. النبوة هذه الكلمة في أصلها اللغوي من النبأ وهو الخبر، أو من النبوة وهي الرفعة على ما ذكر علماء اللغة. والرسول من الرسالة. ذكر هنا شروط الرسول، ما هي الشروط التي تجتمع في الشخص فيكون رسولا؟ ذكر أول أمر الحرية، يعني لا يكون الرسول رقيقا، لماذا؟ لأمور، لأن الرق أصلا سببه الكفر، فالإنسان يكون كافرا فيسبى، وهذا لا يليق بالأنبياء. وكذلك الرقيق لا يملك نفسه، فكيف يقوم بأعباء الرسالة والنبوة؟ ذكورة، إذن الحرية أخرجت الرقيق، والذكورة أخرجت الإناث، فالأنبياء من الذكور. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وإن خالف بعض الناس فقالوا أنه يوجد من النساء من هي نبية، كمريم عليه السلام وأم موسى، لأن الله عز وجل قال إيش؟ لا، وأوحينا إلى أم موسى، فقالوا أوحى الله إليها. فرد عليهم أهل العلم فقالوا: قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل. هل النحل الأنبياء؟ فالوحي قد يطلق ويراد به الرسالة، ويطلق ويراد به الإلهام والهداية. هدى الله النحل، هدى الله أم موسى، هدى الله مريم، وهكذا. فليس في الأنبياء والرسل نبية، إنما هم من الذكور والرجال. قال: كقوة، أيضا القوة العلمية والعملية. فالله عز وجل يصطفي من الناس الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلا يصطفي إلا من كان على أكمل ما يكون من الخلق البشري ظاهرا وباطنا. هكذا الأنبياء، لذلك يكونون في أشرف أنسابهم وأكمل أبدانهم وقوتهم وفصاحتهم وهكذا، لأن الرسالة يعني تحتاج هذا كله. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. في هذا البيت يرد الناظم على الفلاسفة وغيرهم ممن جعل الرسالة والنبوة كسبية وليست اصطفاء واختيار من الله، لأنهم يقولون أن الإنسان قد يكتسب النبوة كيف؟ إذا جاهد نفسه وجد واجتهد وخلى بنفسه، ويعني حصل له يعني تزكية النفس ونحو ذلك، فإنه بعد ذلك سيحصل له ما يحصل للأنبياء من الوحي ورؤية الملائكة وغير ذلك. وهذا كله باطل، هذا كله باطل، وهذا مبني على عدم الإيمان بالله عز وجل. الفلاسفة لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. إذن النبوة اصطفاء وليست كسبا. نعم. قال: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. الله عز وجل من شاء يصطفيه نبيا أو رسولا اصطفاه، وخاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين، وكان بني إسرائيل يعني من فضل الله عز وجل ونعمته عليهم أنه كانت تسوسهم الأنبياء، ما يموت نبي إلا ويخلفه نبي، فكان ولاة أمورهم وملوكهم وحكامهم أنبياء، كل ما مات نبي بعث الله نبيا، حتى أتى محمد عليه الصلاة والسلام فختم النبوة. قال: حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم، عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فكل من يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر، لأنه مكذب للقرآن الذي ذكر أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وشريعته ناسخة للشرائع، فلا يقبل دين ولا تقبل شريعة إلا شريعته ودينه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. بدأ الناظم رحمه الله يذكر مسائل متعلقة بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمور التي اختصه الله عز وجل بها، يعني الأمور والفضائل، هي أمور وفضائل اختصه الله عز وجل بها عن سائر الأنبياء. فالخصائص أعم من المعجزات، الخصائص أعم من المعجزات. فالخصائص هي أمور وفضائل اختص الله عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء والمرسلين، وهي على قسمين: خصائص تشريعية وخصائص تفضيلية. خصائص تشريعية وخصائص تفضيلية. خصائص تشريعية يعني جاءت أوامر وشرائع وأحكام في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تأتي في الأمم السابقة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهكذا: وبعثت إلى الناس كافة. فهذه تشريعات ميز الله عز وجل بها محمد عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء والمرسلين. أيضا في المقابل أو القسم الثاني في خصائص تفضيلية، فضل الله عز وجل بها محمد عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء والمرسلين، وهذه تشتمل على المعجزات وعلى أيضا ما يكون في الآخرة من المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى وأيضا الإسراء والمعراج، فهي معجزة ومن خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام العظيمة التي فضل الله عز وجل بها محمد عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماوات وصلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس. فهذه لا شك أنها من فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وخصه بذاك كالمقام، يعني المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، وبعثه لسائر الأنام، يعني أرسل إلى الناس كافة، الإنس والجن، الإنس والجن، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قالوا أنه لم يرسل إلى الإنس والجن إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء السابقين لم يبعث الإنسان إلا في قومه خاصة، قبيلته أو قريته، أما محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن، إلى الثقلين. ومعجز القرآن يعني القرآن بإعجازه، فالقرآن من خصائص محمد عليه الصلاة والسلام، وهو معجز في ألفاظه وبلاغته وأحكامه ومعانيه ورسمه، وهو كلام الله عز وجل. كالمعراج، المعراج لا شك الإسراء والمعراج فيه من الفضائل والخصائص والأحكام التي اختص الله عز وجل بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومتى كان المعراج أو الإسراء والمعراج؟ 17 أو 27، 17 اليوم، يعني 27 الجمعة القادمة أو الخميس القادم. ذكر الحافظ ابن حجر 10 أقوال. فالحقيقة أن العلماء اختلفوا في متى كان الإسراء والمعراج في السنة، متى كان، قبل الهجرة بستة أشهر أو بسنة أو بسنتين، ومتى كان في التاريخ بالضبط، وهل تعدد الإسراء والمعراج، يعني حصل أكثر مرة، أو كان الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. كل هذا ذكره أهل العلم، وذكره الشارح السفارين يتوسع فيه، وابن كثير وغيره من المفسرين إذا فسروا سورة الإسراء ذكروا كل ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وهل كان بالروح والبدن أو بالروح دون البدن. لكن باختصار نذكر أولا: الإسراء حدث مرة واحدة، وكان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، هذا تدل عليه النصوص. ومعنى الإسراء هو السير ليلا من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج هو العروج من بيت المقدس إلى السماوات، وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. والعجيب أن الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج يقولون الله في كل مكان، شيء عجيب. إذن أيضاً لماذا ذهب الله، لماذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عري جبير السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى؟ طيب، أيضاً في الإسراء والمعراج إثبات صفة الكلام، لأنه كلم الله، وأن كما ذكر السلف أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلماً، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء. فكلم الله عز وجل نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام بغير واسطة جبريل، وأمره أولاً بالصلاة 50، ثم خففها فلا يزال خففها حتى بلغت 5. هذا كله من فضائل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، لو كان بالروح فقط كان رؤى منام لما كذبه كفار قريش، لأن كل إنسان ينام ويرى في المنام أنه يطير وينزل، لكن الإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، وكان في بعض ليلة. نعم، ولا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج، نؤمن به وأنه معجزة، لكن لا نحتفل ولا نحدث بدعا في الإسراء والمعراج، بل نتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيه. قال: حقا بلا مين ولا اعوجاج، نصدق بهذه المعجزة لعلنا ننال مرتبة الصديقية كما نالها الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فإنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج فقال: إن قال محمد فقد صدق، فسمي أبو بكر الصديق. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، نبينا عليه الصلاة والسلام حباه ربه وأكرمه وميزه وفضله، لكن ننزله منزلته التي أنزله الله عز وجل، لا نغلو فيه ولا ننقص قدره عليه الصلاة والسلام، بل هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لكن نؤمن بأنه خير الأنبياء والمرسلين. ثم قال: ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائي. انتقل إلى ذكر معجزات الأنبياء، ولفظ المعجزة هذا في الحقيقة لم يرد في الكتاب والسنة، الذي ورد في الكتاب والسنة هو الآية والبرهان والبينة، لكن لا يمنع أن يكون، أن تسمى أو يصطلح أو يذكر هذا المصطلح لفظ المعجزات، لكن ليس كل آية من آيات الأنبياء والمرسلين فيها تحدي وإعجاز، الآيات كثيرة. لكن على كل حال تعرف المعجزة أنها أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله. ومعجزات نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة كما سينص عليها الناظم. قال: كثيرة تجل عن إحصائي، يعني كثيرة جدا. منها كلام الله معجز الورى، وكلم الله موسى تكليما، وأيضا كلم نبينا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، وأيضا القرآن كلام الله فهو معجزة، القرآن معجزة، معجزة الله الخالدة. قال: كذا انشقاق البدر من غير امتراء، انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وجاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن كنت صادق فشق لنا القمر، فدعا الله فانشق القمر. قالوا: فرأوا جبل حراء بين شقي القمر، يعني صار الشق في جانب والشق في جانب والجبل، وجاء في رواية أنهم رأوا شقا على أبي قبيس وشقا آخر على جبل قعيقعان، وهذا يختلف بحسب الرائي أين مكانه، بل رآه حتى الناس الذين في سائر يعني البلاد في تلك الليلة، كل من أتى مكة من المسافرين سألوهم فقالوا: نعم انشق القمر، ومع ذلك كذبوا وعاندوا ولم يؤمنوا. فهذه آية وبرهان من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. هذه المسألة مسألة فضيلة نبينا عليه الصلاة والسلام والمفاضلة بين النبي والأنبياء. مثل ما ذكرنا لكم، نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم بعده أولي العزم، وأولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء هم أولو العزم. نعم، هؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم باقي الأنبياء والمرسلين. لكن جاءت حديث في التفضيل تنهى عن التفضيل، لا تفضلوني على يونس بن متى وهكذا. وهذا سبب الحديث، ورد لأنه يعني أنه أحد المسلمين مع أحد اليهود في المدينة تخاصموا، فذلك فضل موسى، وفي رواية فضل يونس، والمسلم فضل محمد، وكلهم أنبياء الله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أهل العلم: إن كان على وجه العصبية أو على وجه الانتقاص من نبي، لأن اليهودي أراد الانتقاص من محمد، فرد عليه ذلك الأنصاري أو المهاجري، أظن أنصاري، فقال له يعني موسى أفضل من محمد، أفضل من موسى وكذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على وجه الإطلاق وعلى يعني غير هذا الوجه، وجه العصبية والانتقاص، يقال أن محمد خير الرسل، خير الخلق، كما ذكرنا لكم قبل قليل. قال: نبينا المبعوث في أم القرى. أم القرى مكة، لأنها القبلة، قبلة الناس في الحج وفي الصلاة، فهي أم القرى. وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. يعني قال: أولو العزم أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم الرسل أفضل من الأنبياء، فالرسول أفضل من النبي، قال بالجزم. نعم. ثم قال: وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم. انتقل الناظم إلى مسألة العصمة، أو ما يجوز وما يجب، يعني ما يجب في حقهم وما يجوز وما هو ممنوع في حق الأنبياء. الأنبياء معصومون من كل ما يخل بالرسالة وبالوحي، كل ما يخل بالرسالة والوحي فهم معصومون منهم، عصمهم الله عز وجل، فلا يقرون على خطأ متعلق بالنبي بالوحي أو بالرسالة أو بالنبوة. قال سلم من كل ما نقص، يعني مما هو متعلق بماذا؟ بالوحي والتبليغ والرسالة. أما غيره فهم بشر، والله عز وجل ذكر في القرآن أخطاء بعض الأنبياء وتوبته، فهم معصومون بلا شك من ما يخل بالوحي والتبليغ. ومن الأمور التي تخل بالرسالة والوحي والتبليغ الكفر والشرك وكبائر الذنوب. أما الصغائر التي لا تخل بالتبليغ والشريعة والوحي، فهذه حصلت من بعض الأنبياء وتابوا، فكان حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة، لكن مع ذلك لا يقرون على خطأ أبدا، سواء كان حتى ولو كان صغيرا. نعم. قال: من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك كذب. الكذب منافي للوحي والنبوة والرسالة، الكذب منافي، ومن الخيانة، هم متصفين بالأمانة، قال لوصفهم بالصدق والأمانة، فالنبي دائما متصف بالصدق والأمانة، والإفك والخيانة لا تليق بالنبوة والرسالة والتبليغ. قال: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل فيهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أن يأكلون يشربون يتزوجون، لأنهم بشر، بشر من البشر. وفي هذه الحال يحصل الائتساء بهم والاقتداء بهم، هناك أحكام وأداب في النكاح وأحكام وأداب في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك، لو لم يقوموا بهذه الأمور لما حصل الاقتداء والائتساء. قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. انتقل رحمه الله إلى موضوع آخر وهو المتعلق بحقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدأ في ذكر فضيلة أبي بكر الصديق وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي. أبو بكر اسمه عبد الله، وأبو عثمان كنية عثمان أبو قحافة الصديق، صديق هذه الأمة، مناقبه كثيرة جدا، وقد نص الله عز وجل على صحبته في القرآن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله، تأملوا هذه الآية وتأملوا قول موسى لما قال له أصحابه وقومه: إنا لمدركون. قال كلا إن معي، لكن نبينا قال في حالي وفي حال أبي بكر إن الله معنا، وهذه فضيلة لأبي بكر، يعني ذكر صحبته ومعية الله له. ومناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني كثيرة جدا، لذلك شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة عددها ثم قال أنها متواترة وأمور مجمع عليها، بل يعني غير هذه الآية ورد في قوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. كل هذا مدح في علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن مذهب السلف في الخلفاء الراشدين أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أنهم في الخلافة كانوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فكذلك في الفضل هكذا: أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ومناقبهم كثيرة رضي الله تعالى عنهم. وأجمعت الأمة على خلافة كل واحد منهم، كل واحد منهم تولى الخلافة بإجماع الأمة رضي الله تعالى عنهم، فلا مطعن في خلافتهم ولا مطعن في فضيلتهم رضي الله تعالى عنهم. قال: فحبه كحبهم حتما وجب، حب علي كحب باقي الخلفاء الراشدين. والناظم رحمه الله يرد على النواصب الذين نصبوا العداء لعلي والخوارج أيضا، فيقول: يجب حبه كحبهم. ومن تعدى أو قلى، تعدى أو قلى، قلى يعني أبغض فقد كذب. كل مبغض للصحابة سواء علي أو غيرهم فهو قد كذب، لأن هذه الأحاديث والفضائل الكثيرة تكذبه. وأقرأ إن شئتم كتاب فضائل الصحابة في صحيح البخاري، أو كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، كتاب كبير في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة. هكذا الترتيب: أفضل الصحابة أبو بكر، ثم هذا الترتيب ترتيب الخلفاء الراشدين، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. قال: فأهل بدر ثم أهل الشجر. أهل بدر يعني من شهدوا بدر، الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر وهم 310 صحابيا، ووردت فيهم فضائل كثيرة: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال: لن يدخل النار رجل شهد بدرا. فأهل بدر ثم أهل الشجر، أهل الشجر يعني بيعة الرضوان، وصلح الحديبية. نعم، وكانوا 1400 كلهم من المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم. وقيل أحد، وقيل أهل أحد المقدمة، هذا قول وصفه الناظم وحكى بصيغة التضعيف، قال وقيل، لكن الراجح الأول. ما هو هذا القول الذي ضعفه الناظم؟ هو أن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوان، أهل الشجرة، لكن هذا مرجوح، هذا القول مرجوح. فالترتيب أن أهل الشجرة ثم أهل أحد، وليس أهل أحد قبل أهل الشجرة. قال والأول أولى للنصوص المحكمة، لأن الفضائل والنصوص الواردة في أهل الشجرة وبيعة الرضوان وصلح الحديبية محكمة، بل جاءت في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. انتقل إلى فضائل أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم على أن عائشة وخديجة أفضل نساء النبي. بعد اتفاقهم على فضل عائشة وخديجة اختلفوا في من تكون أفضل، فبعضهم قال عائشة أفضل وبعضهم قال خديجة أفضل، لكن الراجح هو أن عائشة أفضل، هو أن خديجة أفضل في أول الإسلام في نصرتها ومؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل في آخر الإسلام وآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنها حفظت الدين وروت العلم، فهي أكثر النساء على الإطلاق رواية الحديث، بل روت أكثر من 1000 حديث، وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليها رضي الله تعالى عنها. قال وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، يعني هذا التفصيل في أفضلية خديجة أو الإسلام أفضلية عائشة آخر الإسلام، هذا هو نكتة المسألة والنتيجة. قال وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. بدأ رحمه الله يبين فضل الصحابة. طبعا الصحابي، تعريف الصحابي ما هو؟ هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو إيش؟ الصحابة. يقول وليس في الأمة كالصحابة، يعني في درجة الصحابة ومنزلة الصحابة وفضلهم في الفضل والمعروف والإصابة. لماذا؟ اسمعوا الفضائل. فإنهم قد شاهدوا المختار، حصلت لهم منقبة فاتت من بعدهم، وهي إيش؟ اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا المختار عليه الصلاة والسلام، وعاينوا الأسرار والأنوار. أول من سمع القرآن من؟ هم الصحابة. أول من سمع حديث المصطفى هم الصحابة، عاشوا هذه الأحكام والحوادث وأسباب النزول، عاشوا هذه الحياة، فهذه من فضائلهم ومناقبهم. وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، هم الذين نصروا هذا الدين. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي عن غليلي، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. الآيات في فضل الصحابة كثيرة. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنين؟ الصحابة. وقال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان؟ الصحابة. وذكر الله المهاجرين والأنصار، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا في تزكية للتابعين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وفي الأحاديث أيضا من المناقب الشيء الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا من فضائلهم حديث الافتراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الناجية. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الترمذي وهو صحيح، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني كل الصحابة من الفرقة الناجية، وهذه من فضائلهم رضي الله تعالى. قال: وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، يعني الأحاديث والآثار في فضلهم كثيرة لا تحصر، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. هذا البيت يقرر مسألة وهي ترك ما شجر بين الصحابة، ترك ما شجر بين الصحابة، فمن منهج السلف أنه يترك الخوض فيما جرى بين الصحابة من فتن كوقعة الجمل وصفين وغيرها من أحداث، فإنهم بين الأجر والأجرين، لأنهم ما وقعوا في هذه الأمور إلا عن اجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجر، فيجب ألا يخوض الإنسان في هذه الأمور، لأنه إذا خاض سيتعصب إلى فريق أو سينال من فريق فيترك ويكف، فإنه عن اجتهاد قد صدر، ما صدر هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فاجتهد فاسلم أذل الله من لهم هجر. فالسلامة في ترك ما شجر بين الصحابة وعدم الخوض بالباطل. قال: وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. مما يبين فضل التابعين وأتباع التابعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا في فضل التابعين وأتباع التابعين. ثم قال: وكل خارق أتى عن صالحه، بدأ يذكر كرامات الأولياء، والكرامات يثبتها للسنة ولا ينكرونها كما أنكرتها المعتزلة وغيرهم من العقلانيين، بل يثبتونها وأنها أمر خارق يجريه الله عز وجل على يد يعني أحد المؤمنين، ولا يكون هذا الأمر الخارق مقترن بادعاء النبوة، يعني أمر خارق للعادة غير مقترن بدعوى النبوة، يجريه الله عز وجل على يد رجل صالح. فنعرف أن الكرامة من الله ليست مكتسبة، فالذي يأتي ويدعي أن عنده كرامات ويظهر هذه الكرامات هذا يعني مخرف أو ساحر أو مشعوذ أو دجال، ليس ولي الله عز وجل. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيجري الله عز وجل على يديه من غير طلب منه، كما جرى على أيدي بعض الصحابة وبعض التابعين. عمر رضي الله عنه على المنبر ورأى الجيش في العراق فقال: يا سارية الجبل، فسمعه سارية. وأيضا من كرامات الأولياء قصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف حصلت لهم كرامة، ليسوا أنبياء، الأمر خارق للعادة، فناموا وهكذا. فالشاهد أن هذه هي كرامات الأولياء. وقد سئل عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من فقهاء الحنابلة، قالوا: يا عبد القادر، ما الكرامة؟ فقال: الكرامة الاستقامة، الكرامة الاستقامة، ليس أن الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على الماء، إنما الكرامة هي الاستقامة على أمر الله عز وجل. قال: فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفوا للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال، يعني كالمعتزلة وغيرهم الذين نفوا كرامات الأولياء، فقد أتى في ذاك بالمحال. هم أنكروها لعقولهم، قالوا كما أنكروا السحر وأنكروا يعني حتى بعضهم أنكر حتى الجن، كل هذا اعتمادا منهم على عقولهم القاصرة. قال: لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل، لأنها يعني نثبت الكرامات لأن النصوص دلت عليها ولأنها لا تزال تقع من الناس. ثم قال: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. هذه المسألة مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر، وهذه المسألة لا تترتب عليها ثمرة، إن عرفنا أن الملائكة أفضل أو البشر أفضل، ما الثمرة؟ لذلك ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية قال: ترددت في ذكر هذه المسألة لأنها لا تترتب عليها ثمرة، ذكر هذا في شرحه على الطحاوي، لكن الناس خاضوا فيها، بعضهم قال الملائكة أفضل وبعضهم قال البشر أفضل وهكذا. فالناظم هنا يقول: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال: ومن قال سوى هذا افترى، ومن وقد تعدى في المقال واجترى. يعني السفاريني رحمه الله انتصر انتصارا قويا لقول أن البشر أفضل من الملائكة، وظلل المخالف، مع أن يعني المسألة لا تحتمل هذا الاحتمال. قال: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامي. انتقل الناظم رحمه الله إلى باب ذكر الإمامة ومتعلقاتها، الإمام ولي الأمر، وهذا لا شك أنه من سماحة هذه الشريعة ومن كمال هذه الشريعة، فأتت هذه الشريعة تنظم كل شيء وتحقق مصالح العباد، مصالح الدولة ومصالح المجتمع. وبعض الناس يقول أن النظام الدولة أو النظام السياسي لم يأتي بيانه في الشريعة، لا بل أتى. قال: ولا غنى لأمة الإسلام من كل عصر كان عن إمامي. الإمام لا غنى للناس عنه لأنه يسوس الناس وتنتظم حياته ويرجعون إليه ويحكم بينهم ويفصل بينهم. ذكر فضائل الإمام، قال: يذب عنها كل ذي جحود، يدافع عن الأمة، ويعتني بالغزو والحدود، يعني يقيم الجهاد، الغزو والجهاد لا يكون إلا مع ولي الأمر، إذا كان جهاد بدون ولي أمر تكون فوضى. والحدود يعني إقامة الحدود، لا يقام حد السرقة والزنا والرجم والقتل وهكذا إلا عن طريق الإمام. قال: وفعل معروف وترك نكري، يعني الأمر بالمعروف والنهي المنكر هذا أمر موكول إلى الإمام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، الإمام يستطيع لكن غير الإمام لا يستطيع، هذا هو الأصل. ونصر مظلوم هو الذي ينصر المظلوم، يحكم بالعدل، وقمع كفري أيضا يحارب الكفر ويقمع الكفار. قال: وأخذ مال الفيء والخراج، وهذا مترتب على الجهاد في سبيل الله ونحوه، والصرف في منهاج، هو الذي يصرف أموال بيت المال على الناس، ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع. ذكر في هذا البيت الأمور الثلاثة التي بها يتولى الإمام. الأمر الأول النص، يعني الخليفة الذي قبله ينص عليه كما فعل عمر، كما فعل أبو بكر مع عمر، فجعل أوصى أن يكون الخليفة بعده من نص على عمر. والإجماع يعني تجمع الأمة على تجتمع الأمة على إمام تجمع أنه هو ولي أمرها، كما أجمعوا على أبي بكر، وأجمعوا على يعني عثمان بعد الشورى، وكما أجمعوا على علي. قال: هذا الأمر الأول. الأمر الأول الثاني الإجماع، والأول إيش؟ النص. الثالث قهره، يعني الغلبة، التغلب، أن يتغلب الإمام، وهذا أمر ينص عليه أهل العلم دائما في عقائدهم، وقد دلت عليه نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، لأن الإمارة في قريش، فلا يتولى هذا العبد إلا أن يكون قد تولى غلبة، فيسمع له ويطاع، واضح؟ قال: وقهره فحل عن الخداع. وهذا حصل في تاريخ الإسلام، يعني حصل كثير، حصلت فتن أدركها ابن عمر رضي الله عنه، تقاتل عبد الله بن الزبير مع الحجاج، وتقاتل مع مروان بن الحكم وكذا، حصل ثم تغلب أحدهم فبايعه، لكن وقت القتال وقت الفتن كان ابن عمر يعتزل، فإذا تغلب أحدهم ذهب وبايعه، وهذا إجماع للسلف. والعجيب أنه نجد اليوم من يقول أن هذا الأمر ليس من الدين، أو ليس من يعني أو لا دليل عليه، مع أن من تأمل سيرة الصحابة الذين أدركوا الفتن تلك وجد أنهم يعني عملوا بهذا الأصل، والسلف ينصون على هذا في عقائده. قال: وشرطه الإسلام والحرية. هذه الشروط، شروط الإمام أو صفات الإمام، هذه في حال الاختيار. انتبهوا، في حال الاختيار نختار أكمل ما يكون، لكن في حال الضرورة والغلبة تغلب نسمع ونطيع ولو لم تجتمع فيه هذه الشروط. قال: وشرطه الإسلام. لا شك أن الإسلام مطلوب، وإمام المسلمين لا بد أن يكون مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال: والحرية. الأصل أنه لا يكون إلا حر، لكن لو تغلب يسمع له ويطاع، لكن عند في حال الاختيار لا يختار إلا حر. عدالة. عدالة، العدالة يعني المنافية، يعني العدل هو الذي يعني انتفى عنه خوارم المروءة والفسق، ففي حال الاختيار لا يولى الفاسق، لكن لو تولى وتغلب لا يجوز الخروج عليه، وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة، لا يجوز الخروج على الفاسق، لكن في حال الاختيار إيش؟ نختار العدل الصالح المؤمن. قال: عدالة سمع مع الرعية، وأن يكون سمع يعني سمع يعني يكون سالم الحواس، ذكر حاسة من الحواس، يعني يكون سميعا بصيرا ناطقا، سمعا مع الدرية، يعني الدراية والعلم والخبرة، يعني لابد أن توفر فيه سلامة الحواس من السمع والبصر والنطق، وأيضا يكون عنده دراية وعلم وخبرة. وأن يكون من قريش عالما، أيضا أن يكون من قريش، لأنه جاء في الأحاديث الإمارة في قريش ولا يزال الأمر في قريش، لكن تغير الأمر في حال الاختيار. نعم، لا نختار إلا من قريش، لكن في حال الضرورة إيش؟ لا يجوز الخروج على ولي الأمر بحجة أنه ليس من قريش. قال: عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما. أيضا هذه الشروط كلها لابد يعني من توفرها في حال الاختيار. وكن مطيعا أمره فيما أمر، وما لم يكن بمنكر فيحتذر. انتقل بعد الشروط إلى ذكر ما موقفنا من ولي الأمر. الموقف من ولي الأمر يكون في أمور ثلاثة. الأمر الأول السمع والطاعة بالمعروف، لا نطيعه في المنكر، لو هو فعل منكرا أو أمر بمنكر لا يطاع في هذا المنكر، لكن لا نخلع يدا من طاعة فنخرج عليه بسبب منكر أو معصية، لا. فالأمر الأول إيش؟ السمع والطاعة. الأمر الثاني النصيحة، وتكون سرا، لأن النصيحة جهارا هذا تعيير وليست نصيحة. والأمر الثالث الصبر، الصبر على جورهم. قال: ما لم يكن بمنكر فيحتذر. ثم قال: واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى. انتقل إلى ما يتعلق بمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف يعني ما أمر الله عز وجل به شرعا، كل ما أمر الله به شرعا فهو معروف، والمنكر كل ما نهى عنه فهو منكر. قال: واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى. الأمر معروف والنهي المنكر فضل عظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن هذا فرض كفاية، من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وهو أيضا معلق بمقيد بالاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فهو مقيد إيش؟ بالاستطاعة. قال: وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن. لكن يعني أحيانا يتعين إنكار المنكر على شخص، لأنه مثلا لا يستطيع إلا هو، أو هو ولي الأمر، أو هو المسؤول عن هذا الأمر، أو قد وكل إليه، الاحتساب فإنه إيش؟ يتعين عليه، لكن شرطه أن يأمنه، يعني يأمن على نفسه ولا يترتب على إنكار المنكر يعني منكر أعظم منه. قال: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، كما جاء في الحديث ينكر المنكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. قال: واحذر من النقصان، يعني من أضعف الإيمان، فيحاول الإنسان إذا ما استطاع أن ينكر بيده ينكر بلسانه، ولا يلجأ إلى الإنكار بقلبه وترك الإنكار باليد واللسان إلا يعني في أضيق الأمور. قال: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب. هذا فيه تنبيه للدعاة والناهين عن المنكر والآمر بالمعروف، لا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، بل أول ما يأمر به نفسه وأول ما ينهى نفسه. لا يأمر الناس بمعروف وهو يتركه، أو ينهى الناس عن المنكر وهو يفعله. فلو بدأ بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفاده، فيبدأ بنفسه فيأمرها وينهاها. ثم ذكر خاتمة، وهذه الخاتمة جعلها محصورة في مسائل علم المنطق، ولذلك انتقد أهل العلم عليه هذه الخاتمة. الخاتمة هذه لا علاقة لها بالكتاب، فإن علم المنطق علم دخيل على علوم الشريعة، ليس من علم العقيدة وليس من علم الفقه، بل حتى ليس من علم أصول الفقه، وإن أقحموه في علم أصول الفقه فهو علم دخيل على علوم الشريعة، وأصله من الفلاسفة ثم انتقل إلى يعني صيغة بصياغة حتى سمي علم إيش؟ المنطق. لكن الشيخ رحمه الله رأى أن هذه المسائل تذكر ما دام أنه يعني تكلم على الفرق وتناول الفلاسفة والمناطق والمعطلة وغيرهم، أراد أن يختم بخاتمة فيها بعض علوم المنطق، فقال: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. الحد التعريف، والبرهان الدليل والحجة. وقال قوم، يعني البيت الأول يقول أن علم المنطق محصور في تعريف وبرهان، في حد وبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر، يعني أصحاب المنطق والنظر والاستدلال العقلي، طبعا النظر دائما يعني النظر العقلي. ما في مؤذن؟ أذن يلا دخل.